الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد عند قول العلامة الشوكاني رحمة الله عليه: فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز أو كان شركا كما يزعمه المتشددون في هذا الباب كابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباع لم تحصل الإجابة من الله لهم، ولا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار ما فعلوا بعد حكايته عنهم. وعرفنا أن هذا القول من هذا الإمام رحمة الله عليه قول غير صحيح، فإن الحديث الذي أورده كما عرفنا في شأن توسل الإنسان بعمله لا بعمل غيره، هذا أولا. وأما ثانيا فلا يلزم من إجابة الدعاء صحة الدعاء، نعم لا يلزم إجابة الدعاء صحة الدعاء. وهذه المسألة التي قررها الإمام الشوكاني رحمة الله عليه من أعظم الفتن التي حصلت لأهل الشرك ولأهل البدع والأهواء، فيعتقدون أن استجابة الله سبحانه وتعالى لهم دليل على صحة ما قاموا به وما فعلوه، وهذا غير صحيح. وهنا كلام حسن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتابه المشهور اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال رحمة الله عليه في الجزء الثاني في صفحة 213 وما بعد ذلك، قال رحمة الله عليه: ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة أن الرجل منهم قد يكون مضطرا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له، أي لما فيه من الاضطرار أو لصحة الدعاء. قال: قد يكون مضطرا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له لصدق توجهه إلى الله، وإن كان تحري الدعاء عند الوثن وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركا، ولو سيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته فإنه يعاقب على ذلك ويهوى به في النار إذا لم يعف الله عنه، كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له، كما أن ثعلبه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينتهي حتى دعا له، وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة. وهذه القصة في ثبوتها نظر، وقد ألف في الكلام عليها وألف بعض الرسائل في الكلام عليها. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا، فقال: يا رسول الله فلم تعطهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء وكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة، تارة بأن يسأل ما لا تصلح له مسألته كما تعلم العام وثعلبة، وكخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم وكان فيها هلاكهم، وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله كما قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فسبحانه لا يحب المعتدين في صفة الدعاء ولا في المسؤول، وإن كانت حاجتهم قد تقضى كأقوام ناجوا الله في دعواتهم بمناجات فيها جرأة على الله واعتداء لحدوده، وأعطوا طلبتهم فتنة ولما يشاء سبحانه. بل أشد من ذلك أليس ترى السحر والطلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضى بها كثير من أغراض النفوس. ومع هذا فقد قال سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة عند الله خير لو كانوا يعلمون. فإنهم معترفون بأنه لا ينفع في الآخرة وأن صاحبه خاسر في الآخرة، وإنما يتشبثون بمنفعته في الدنيا. وقد قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وكذلك أنواع من الداعين والسائلين قد يدعون دعاء محرما يحصل معه ذلك الغرض ويورثهم ضررا أعظم منه، وقد يكون الدعاء مكروها ويستجاب له أيضا. ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه، إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. وهكذا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه إغاثة اللهفان الجزء الأول في صفحة 214 وما بعد ذلك تكلم رحمة الله عليه في فصل ابتدأه بقوله: فإن قيل فما الذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها، إلى أن قال رحمة الله عليه قالوا: منها حكايات حكيت لهم عن تلك القبور، أن فلان استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها، وفلانا دعاه به في حاجة فقضيت له، وفلانا نزل به ضر فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره، وعند السدنة والمقابلية من ذلك شيء كثير يطول ذكره، وهو من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والأموات. والنفوس مولعة بقضاء حوائجها وإزالة ضروراتها، ويسمع بأن قبر فلان ترياق مجرد، والشيطان له تلطف في الدعوة فيدعوهم أولا إلى الدعاء، فيدعو العبد عنده بحرقة وانكسار وذلة أي عند القبر، فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لأجل القبر، فإنه لو دعاه كذلك أي بحرقة وانكسار وذلة فإنه لو دعاه كذلك في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه. فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرا في إجابة تلك الدعوة، والله سبحانه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا. وقد قال تعالى: كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقد قال الخليل: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن كفر فأمتعوا قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. فليس كل من أجاب الله دعاءه يكون راضيا عنه ولا محبا له ولا راضيا بفعله، فإنه يجيب البر والفاجر والمؤمن والكافر. وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه أو يشترط في دعائه أو يكون مما لا يجوز أن يسأل فيحصل له ذلك أو بعضه، فيظن أن عمله صالح مرضي لله، ويكون بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين، وهي ظن الله تعالى يسارع له في الخيرات. وقد قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فالدعاء قد يكون عبادة فيثاب عليه الداعي، وقد يكون مسألة تقضى به حاجته ويكون مضر عليه، إما أن يعاقب بما يحصل له أو تنقص به درجته فيقضى حاجته ويعاقبه، فيقضي حاجته ويعاقب على ما جرى عليه من إضاعة حقوقه واعتداء حدوده. والمقصود أن الشيطان بلطف كيده يحسن الداعي عند القبر أنه أرجح منه في بيته ومسجده إلى آخر ما ذكر رحمه الله عليه. وهذه عبارات طيبة نفيسة تدل على خطأ مثل هذا القول الذي يقرر العلامة الشوكاني رحمه الله عليه في هذا الموضع، حيث قال: فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائز أو كان شركا كما يزعمه المتشددون في هذا الباب ابن عبد السلام ومن قال بقوله من أتباع لم تحصل إجابة من الله لهم، هذا ما هو صحيح. الإجابة قد تحصل كما عرفنا في الدعاء الصحيح وفي الدعاء غير الصحيح، فيما يحبه الله وفيما يبغضه الله عز وجل، كما سبق إيضاحا في كلام هذين الإمامين رحمة الله عليهما. قال: ولا سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم، وذلك أن ما فعلوه صحيح، يعني الثلاثة ما فعلوا خطأ، فإنهم توسلوا بأعمالهم ولم يتوسلوا بأعمال غيرهم، والمسألة المنتقدة هي التوسل بأعمال الغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكى عن أولئك الثلاثة ما فعلوه وما أنكر عليهم لأنهم فعلوا فعلا صحيحا ما عليهم فيه لوم. أما التوسل بعمل الغير والتوسل بالصالحين وما إلى ذلك فإن هذا لا يشرع، بل نقل العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في إغاثة اللهفان نقل الاتفاق على أن ذلك بدعة، أن التوسل بالصالحين بدعة من البدع بالاتفاق. والأمر كذلك، فإن هذا القول ليس له مستند لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من آثار الصحابة ولا من أقوال أئمة الإسلام، وإنما شيء أحدث وابتدع في الدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال رحمة الله عليه: وبهذا تعلم أن ما يريده المانعون من التوسل إلى الله بالأنبياء والصلحاء من نحو قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ونحو قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، ونحو قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ليس بوارد، بل هو من استدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه. وهذا صحيح، الاستدلال في غير موضعه، استدلال بأمر أجنبي، واستدلال العلامة الشوكاني على جواز التوسل أيضا استدل بأمور أجنبية، استدل على الجواز بأشياء أجنبية ما هي من مورد النزاع، فاستدل على الجواز كما عرفنا بتوسل الثلاثة، نعم الثلاثة الذين هم أصحاب الغار الثلاثة، وهم توسلوا كما عرفنا بأعمالهم، ويحتج بذلك على التوسل على مشروع التوسل بأعمال الغير، فاحتج رحمة الله عليه بأمر أجنبي. قال: ليس بوالد، بل هو من استدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه، بما هو أجنبي عنه، فإن قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، مصرح بأنهم عبدوهم لذلك، والمتوسل بالعالم مثلا لم يعبده بل علم أن له مزية عند الله بحمله العلم فتوسل به لذلك. وكذلك قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، فإنه نهى عن أن يدعى مع الله غيره، كأن يقول: يا الله ويا فلان، والمتوسل بالعالم مثلا لم يدعو إلا الله، وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده، وإنما توسل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده. وكما عرفنا هذا التوسل نعم مبتدع وليس فيه مناسبة، ليس فيه مناسبة على ما سبق إيضاحه، وأن التوسل هو التقرب، وكيف يتقرب الإنسان بعمل غيره. ويقول اللهم إني أتقرب إليك بصلاة فلان وبصيام فلان وبحج فلان وبذكر فلان، هذا شيء أجنبي عنك. تقرب إلى الله بعملك، بصلاتك وصيامك، أعمال هي التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أعمال غيرك فإنما تقرب ذلك الغير إلى الله سبحانه وتعالى ولا تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عامله لم يسرع به نسبه. لو كان الشخص عنده ينتسب إلى بعض الأنبياء، نسبه يرجع إلى بعض الأنبياء، وهو سيء العمل، هل ينتفع بعمل من ينتسب إليه؟ ما ينتفع بعمل من ينتسب إليه، إنما ينتفع الإنسان بعمله. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا ينتفع الإنسان بعمل غيره، ولا يقرب لربه سبحانه وتعالى بعمل غيره. قال: وإنما وقع منه التوسل إليه بعمل صالح عمله بعض عباده، كما توسل الثلاثة الذين انتبهت عليهم الصخرة. شتان، كما شبه هذا بهذا شتان. فالثلاثة الذين انتبهت عليهم الصخرة كما عرفنا توسل بأعمالهم، وهذا يتوسل بأعمال غيره. وإلى الشبه بين الأمرين، بينهما كما بين المشرق والمغرب، وما بين السماء والأرض، وما بين الثرى والثريا رحمة الله عليه. والإمام الشوكاني رحمه الله عليه مع سعة علمه، لكن الخطأ ضعيف، الخطأ ضعيف، وإن أراد أن يقويه إمام من الأئمة الكبار فإنه لا يقوى. نعم، لا يقوى الخطأ، وإن نصره إمام كبير وعالم كبير من العلماء فإن الخطأ ضعيف. والقوة للحق، ولو نصره شخص من صغار الناس فإن القوة للحق، فالحق له قوته وله صولته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لا يتقوى الباطل بقوي، بعالم قوي، كما أن الحق لا يضعف بشخص ضعيف. الحق له قوته والباطل له ضعفه، فلا يضعف الحق ولا لا يضعف الحق بضعف حامله، ولا يقوى الباطل بقوة من أراد أن ينتصر له، فلا هذا ولا ذاك. فلما أراد المؤلف رحمة الله عليه أن ينتصر لهذا القول احتج بأشياء غريبة رحمة الله عليه. قال: كما توسل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح أعمالهم، وكذلك قوله الذين يدعون من دونه الآية، فإن هؤلاء دعوا من لا يستجيب لهم ولم يدعوا ربهم الذي يستجيب لهم. والمتوسل بالعالم مثلا لم يدع إلا الله ولم يدع غيره دونه ولا دعا غيره معه. صحيح أن هذه الآيات التي ذكر المؤلف رحمه الله عليه ما هي حجة في المنع من التوسل بالصالحين، وإنما الحجة أن ذلك ليس له مناسبة من حيث التوسل، ما في أي وجه مناسبة. ومن حيث قول النبي عليه الصلاة والسلام الأحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لم يكن معهودا عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتوسل بعمل غيره. ما توسل نبينا عليه الصلاة والسلام بأعمال من سبقه من الأنبياء والرسل، ولهم أعمال عظيمة. الأنبياء والرسل لهم أعمال عظيمة. ما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في دعائه يتوسل بأعمال من مضى من الأنبياء والرسل، وما علم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم فعلوا ذلك، لا بنبينا عليه الصلاة والسلام ولا بغيره. ما كانوا يتوسلون بعمل نبينا عليه الصلاة والسلام ولا بعمل الأنبياء والمرسلين. وما عرف هذا عن أئمة التابعين ولا من جاء بعده ولا عن أحد من الأئمة الأربعة، بل هذا من إحداث في دين الله عز وجل، ومن أحدث في أمرنا هذا ما لم يسلمه فهو رد. قال: فإذا عرفت هذا لم يخفى عليك دفع ما يولده المانعون للتوسل من الأدلة الخارجية عن محل النزاع خروجا زائدا على ما ذكرناه. وحتى هو كما ذكر رحمة الله عليه احتج بأدلة خارجة عن مورد النزاع، كاستدلالهم بقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإن هذه الآيات الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى المنفرد بالأمر في يوم الدين، وأنه ليس لغيره من الأمر شيء، والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء لا يعتقد أن لمن توسل به مشاركة لله جل جلاله في أمر يوم الدين. ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سواء كان نبيا أو غير نبي فهو في ضلال مبين. وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فإن هاتين الآيتين مصرحتان بأنه ليس له صلى الله عليه وسلم من أمر الله شيء، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ وليس فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء والأولياء والعلماء. وعلى كل من هذه الحجج التي ذكرها المؤلف رحمه الله عليه ما نقلها عن عالم معتبر، وبعيد أن يحتج بها العلماء على منع التوسل، إنما يحتج بها العلماء على المشركين الذين يدعون غير الله عز وجل ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله سبحانه وتعالى ويرجون النفع والضر من غير الله عز وجل. فأهل العلم يستدلون بهذه الآية على هذا المعنى، أما يستدلون بهذه الآية على منع التوسل فما أعلم هذا، وما نقله رحمة الله عليه عن عالم معتبر. قال: رحمة الله عليه: وقد جعل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، مقام الشفاعة العظمى، وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه، وقال له: سل تعطه واشفع تشفع. وقيد ذلك في كتاب العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا لمن ارتضى. ولعله يأتي تحقيق هذا المقام إن شاء الله تعالى. وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا فلان ابن فلان لا أملك لك من الله شيئا، يا فلان انت فلان لا أملك لك من الله شيئا، فإن هذا ليس فيه إلا التصريح بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع نفع من أراد الله تعالى ضره ولا ضر من أراد الله نفعه، وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم شيئا من الله، وهذا معلوم لكل مسلم، وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله، فإن ذلك هو طلب الأمر لمن له الأمر والنهي، وإنما أراد أن الطالب وإنما أراد أن الطالب أن يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببا للإجابة مما هو المنفرد بالعطاء والمنع وهو مالك يوم الدين. فقول رحمة الله عليه: وإنما أراد أن الطالب أن يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببا للإجابة، فيقال له رحمة الله عليه: ليس هذا بسبب للإجابة، ليس هذا بسبب الإجابة، من أين لنا أن التوسل بذوات الصالحين أو التوسل بأعمال الصالحين من أسباب الإجابة؟ هذا ليس له السند لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أن الإنسان أن من أسباب الإجابة أن يتوسل بعمل غيره، فيقول الشخص لربه سبحانه وتعالى: يا رب إن نبيك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد صبر من أجلك حتى ألقي في النار، وصدع بتوحيدك وأنكر الشرك وهدم الأصنام، اللهم استجب لي من أجل ذلك، اللهم استجب لي من أجل ذلك. وش علاقتك بالصلاة؟ وش علاقتك بعمل إبراهيم حتى يستجيب الله عز وجل لك؟ أن الله عز وجل يستجيب لك بسبب ما قام به إبراهيم من كذا وكذا. لو جاء شخص إلى ملك من ملوك الدنيا ويريد حاجة من الحاجات، وينادي ذلك الملك ويقول إن وزيرك فلان قد أحسن إليك بكذا وكذا، وفعل لك كذا وكذا، وقام بمجهود عظيم في كذا وكذا، وساندك في الأمر الفلاني، فبسبب ذلك وما قام به فلان من خدمتك والإحسان إليك افعل لي كذا وكذا. لقال هذا الملك هذا من مجاني، هذا وش علاقته؟ نعم، كيف يتوسل إلي بعمل غيره؟ ذاك الوزير هو الذي يأتي إلي إن أصابته حاجة من حاجات ويذكرني بأعماله وإحسانه، فأستجيب وأقضي له حاجته بسبب ما قام به من المعروف والإحسان. أما شخص يذكر معروف غيره وإحسان غيره وما قام به الغير، ثم يريد من الملك أن يقضي له حاجته بسبب ذاك الإحسان الذي حصل من غيره، هذا توسل أجنبي، وما يفعل هذا من له بل له عقل، وهذا غير مقبول في أوساط الناس. وكيف يراد أن يجعل هذا في حق رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كل هذا من التوسل الأجنبي، التوسل الأجنبي والتقرب إلى الله عز وجل بما ليس بقربه، وليس هو من أسباب إجابة الدعاء. قال رحمه الله عليه: وإنما أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببا للإجابة. هذا سبب أجنبي، وإيش من أسباب الإجابة؟ أن يذكر عمل غيره ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع، وهو مالك يوم الدين. على كل ما ذكر المؤلف رحمة الله عليه في هذا الباب يعد من زلاته رحمة الله عليه. ولكل عالم هفوة، لكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة. وإن هذا نعم التقرير الذي قرره المؤلف رحمة الله عليه خلاف، نعم خلاف الأدلة وخلاف الإجماع، خلاف الأدلة من كتاب الله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاف الإجماع الذي ينقله أهل العلم في هذا الأمر، وأن هذا من محدثات الأمور وليس له معنى مستقيم. قال رحمة الله عليه بعد ذلك: وإذا علمت هذا فاعلم أن الرزية كل الرزية، والبلية كل البلية، أمر غير ما ذكرناه من التوسل المجرد والتشفع لمن له الشفاعة، وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء، من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وجل، حتى نطقت ألسنتهم بمن طرت عليه قلوبهم، فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا، ويصرحون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع، ويخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء. والأمر كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه، فإن كثير من هؤلاء الذين ابتلاهم الله عز وجل بالشرك ودعاء الأموات من دون الله والاستغاثة بهم والذبح بهم، إذا ذهب إلى القبر إذا به يخشع ويذل وينكسر قلبه، ويحصل له من البكاء والذل والانكسار ما لا يحصل في المساجد وفي قيامه في الصلاة بين يدي ربه سبحانه وتعالى. إذا دخل في الصلاة ربما يدخل الصلاة وهو شارد الذهن قد قسى قلبه، لا تدمع عينه من الآيات المتلوة من كلام الله عز وجل إذا تليت عليه في الصلاة ويسمعها، ويجد المشقة والملل إذا ما أطال الإمام، ولا يجد هذه الأمور في قلبه عند قيامه بين يدي ربي سبحانه وتعالى، وإذا ذهب إلى قبر من فتن به إذا به ينكسر قلبه وتذل نفسه وتدمع عينه، وإذا دعا يدعو الله يدعو بحرقة ويسأل بحرقة، وتحصل له من المعاني ما لا تحصل له بين يدي ربه سبحانه وتعالى. قال رحمة الله عليه ويخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء، وهذا إذا لم يكن شركا فلا ندري ما هو الشرك، وإذا لم يكن كفرا فليس في الدنيا كفر. وها نحن أولا نقص عليك أدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيها المنع مما هو دون هذا بمراحل، وفي بعضها التصريح بأنه شرك، وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسير حقير. ثم بعد ذلك نعود إلى الكلام على مسألة السؤال. فمن ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده بأسانيد لا بأس بها عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت. وهذا الحديث وإن كان من حيث المعنى معنى حسن، فإن وضع هذه الأمور مما لا يجوز في شرع الله عز وجل، غير أن قول المؤلف رحمه الله يعني ما أخرجه أحمد في مسنده بأسانيد لا بأس بها فيه نظر، فإن الحديث يدور على رواية الحسن البصري عن عمران بن حصين، وأكثر من سلف من أهل العلم على أن الحسن البصري لم يسمع لعمران بن حصين، هذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم. قال فمن ذلك ما أخرج أحمد في مسنده بأسانيد لا بأس بها عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة من صهر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. والواهنة عبارة عن عرق يضرب في اليد، يأخذ في المنكب ويأخذ اليد كلها من المنكب وسائر اليد، وقيل أنه مرض في العضد، وكان في الجاهلية يعلقون بعض الحلق من النحاس، الحلق النحاسية، من أجل إزالة هذا المرض، وربما جعلوا بعض الخرزات في تلك الحلق، بعض الخرزات ويسمونها خرز الواهنة، وكل هذه اعتقادات شركية، فإن الذي يرفع الضر هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. فالذي يرفع الضر هو رب العالمين سبحانه وتعالى، أما هذه الأمور فلا تدفع شيئا ولا ترفع شيئا والأمر بيده. واعتقاد أن هذه الأمور من أسباب إزالة الضر من الشرك بالله عز وجل والعياذ بالله. فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت. بسبب الشرك، فإن المشرك ما مفلح، مشرك خاسر والعياذ بالله على قدر ما معه من الشرك، فإن كان واقعا في الشرك الأكبر فقد خسر الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى ربي سبحانه وتعالى، وإن كان يبقى من الشرك الأصغر فخسارته خسارة نسبية، قد يعذب على ذلك الشرك ويؤول به الحال إلى الجنة، فخسارته خسارة نسبية، ونفي الفلاح في حقه من النبي النسبي. نقف عند قوله: وأخرج أيضا عقبة بن عامر إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. إلى هنا والحمد.